بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونستعين الله جل وعلا في شرح هذا الكتاب الموسوم بدروس البلاغة، ونحب أن نبدأ بذكر المبادئ العشرة قبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، لأنني لم أرى من تحدث عن هذه المبادئ في كتب البلاغة فيما وقع بين يدي. وهذه المبادئ العشرة يفتتح بها العلماء رحمهم الله كتبهم ومصنفاتهم ودروسهم في كل علم يلقونه، وهذا ما جرى عليه كثير من أهل العلم. هذه المبادئ العشرة وقعت إلينا منظومة، والذي نظمها هو العلامة الصبان المتوفى سنة 600 و1000 في حاشيته على شرح الملوي على السلم المنطقي. يقول الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. فهذه المبادئ العشرة نعرض علم البلاغة من خلالها، فنقول وبالله التوفيق: أولا الحد، أي تعريف هذا العلم. تعريف علم البلاغة قالوا: هو علم بأصول وقواعد يعرف بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. علم بأصول وقواعد يعرف بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وسيأتي إن شاء الله تعريف لذلك، وسنشرح مفردات هذا الحد فيما يأتي إن شاء الله من الدروس. ثانيا الموضوع، موضوع هذا العلم الكلام العربي من حيث كونه بليغا فصيحا، أو يقال من حيث مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. هذا ما يراد بموضوعه، موضوعه الكلام العربي، كما يقال في النحو: موضوعه الكلام العربي، وكما يقال في موضوع الحديث: كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع علم البلاغة الكلام العربي. ثالثا الثمرة، ثمرة هذا العلم، علم البلاغة. هذا العلم له ثمرات متعددة، من أهمها وأعظمها معرفة إعجاز القرآن، وأن بلاغته خارجة عن طوق البشر، فهذا من أعظم ثمرات هذا العلم معرفة إعجاز القرآن، لأن العرب الأوائل الذين نزل في عصرهم القرآن كانوا يدركون بسليقتهم فصاحة القرآن وبلاغته. أما أهل العصور اللاحقة الذين تقلصت من ألسنتهم البلاغة، هؤلاء لا يستطيعون إدراك إعجاز القرآن، ولهذا وضع العلماء رحمهم الله هذا العلم، فمن خلاله يتبينون إعجاز القرآن، أو يظهر لهم من إعجاز القرآن شيء كثير. وهذا منصوص عليه في كتب البلاغة وفي كتب التفسير، في مقدمات كتب التفسير التي جعلت، أعني كتب التفسير التي جعلت لها مقدمات. ومن من نص على هذا من البلاغيين، أعني معرفة إعجاز القرآن من خلال هذا العلم، أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين، وكذلك العلوي في مقدمة كتابه الطراز، بل إن عبد القاهر الجرجاني الذي هو كبير البلاغيين والمقدم فيهم سمى كتابه دلائل الإعجاز، يعني أنه يستدل بهذا العلم على إعجاز القرآن العظيم. ومن هنا فقد جعل العلماء رحمهم الله، علماء التفسير وعلماء البلاغة، جعلوا علم البلاغة من أهم العلوم التي ينبغي للمفسر أن يكون عالما بها، لأن إعجاز القرآن كما قلنا لا يمكن إدراكه إلا بمعرفة هذا العلم. ولهذا نص الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن على أن علم البلاغة أعظم أركان المفسر، وذكر أن علم البلاغة هو العمدة في فهم الإعجاز، وأنه المطلع على عجائب كلام الله تعالى. وهذا الكلام مذكور في كتب علوم القرآن كما قلت، وفي مقدمات كتب التفسير، أعني كتب التفسير التي جعلت لها مقدمات. ومن ثمرات هذا العلم أيضا أنه يعين على الاستنباط من الكتاب والسنة، فهو من علوم العربية المهمة لطالب العلوم الشرعية، لأن هذه العلوم ومنها علم البلاغة طريق لفهم معاني الوحيين وسبيل من سبل الاستنباط. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله في كتابه أدب الطلب: ينبغي لطالب العلم بعد ثبوت الملكة له نحوا وصرفا أن يشرع في علم المعاني والبيان. ومن ثمرات هذا العلم أيضا أنك تميز به الكلام الحسن، وتطلع به على خصائص الخطاب الجميل شعرا ونثرا، فمن خلال علم البلاغة تعرف الموازنة بين الصحيح من الكلام والعليل والجيد والمرذول. وأيضا يمكن أن يضاف إلى ثمرات هذا العلم أن الملم بالبلاغة وعلومها يكون عنده تمييز في معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة من الأحاديث الصحيحة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مشرق وعليه نور وتعلوه الفصاحة، والحديث الموضوع يعرف من ركاكة عباراته وضعف أسلوبه. فإذا كان طالب العلم والمتخصص في علم الحديث ملما بعلم البلاغة ويعرف أصول الأساليب ويعرف منازع العرب في استعمالاتها، فإنه يميز من خلال ذلك وما عنده من علوم الحديث أيضا، يميز الحديث الموضوع والشديد الضعف وما إلى ذلك، فيكون عنده تمييز وبصر. ولهذا ذكر علماء الحديث في معرفة أو من علامات معرفة الحديث الضعيف ضعف عباراته ووهن أساليبه. ومن أراد أن يطلع على كلامهم في هذا فليرجع إلى الرسالة التي كتبت بعنوان معالم البيان النبوي، معالم البيان النبوي، وهي رسالة مطبوعة ذكرنا فيها كلام العلماء وشواهد على ذلك. ومن ثمرات هذا العلم أيضا أنه يساعد المتأدب الأديب والكاتب والداعية والإعلامية وغيرهم على إنشاء الكلمات والخطب الواعظة والمقالات المؤثرة. فعلم البلاغة يربي وينمي الذائقة الأدبية وينمي أيضا الملكة البيانية. والله عز وجل يقول في كتابه آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قولا بليغا أي مؤثرا في قلوبهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هي علم المعاني والبيان. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. ومن ثمرات هذا العلم أنه يعصم من الخطأ في المعاني والتراكيب والأسلوب والصور أي التشبيهات. فمن المعلوم أن هنالك أخطاء في الإعراب، وهذا يعنى به أي العلوم علم النحو، وهنالك أخطاء في المعاني وفي التراكيب، وهذه لا تعرف إلا عن طريق علم البلاغة، لا تعرف إلا عن طريق علم البلاغة. فأنت مثلا إذا سئلت عن شيء ليس عندك فلا تقل لا جزاك الله خيرا، لا جزاك الله خيرا، فهذا لا يصح عند البلاغيين وإن كان يصح نحوا. فإن البلاغيين هنا يوجبون الفصل بالواو بين حرف النفي والدعاء، فيقولون قل لا وجزاك الله خيرا. وكذلك من جهة البلاغة لا يصح أن يقال ما أنا كتبت هذا الكتاب ولا أحد غيري، فهذه الكلمة من حيث صناعتها النحوية صحيحة لا غبار عليها، لكنها من جهة البلاغة غير صحيحة، فهي كما يقول عبد القاهر الجرجاني خارجة عن كلام الناس. ثم إن علم البلاغة كما يقول ابن الأثير في كتابه المثل السائر محبوب إلى الناس قاطبة، وما من أحد إلا وهو يحب أن يتكلم فيه، يعني بالنظر إلى مادته، فإنها تقوم على الكلام البليغ من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب الفصحى. فهذا العلم يقوم على إيراد الشواهد العالية أي الفصيحة، ويقوم هذا العلم على تحليل عالي الشواهد وفصيح الكلام شعره ونثره. وأيضا هذا الكلام يدور في قطب رحاه على التعليل، تعليل وجوه الحسن في الكلام، والنفس عادة تميل وتطرب إلى التحليل والتعليل وتسعى النفوس إلى اكتشاف الأسرار واكتشاف الأغوار والوقوف على الدقائق من كل شيء، وأحسن ما يوقف عليه دقائق الكلم الفصيح ووجوه الحسن فيه. فأسرار الكلام محببة إلى النفوس، يعني معرفة هذه الأسرار، وكذلك تفقد اللطائف في الكلام، فيحسن عند الناس أن يقال لما عبر بكذا، لما قال الله كذا، لما عبر الشاعر بالاستفهام، لما حذف المفعول، لما حذف مثلا طوي ذكر الفاعل وما أشبه ذلك. وللعلماء والشعراء ثناء كثير منتشر على علم البلاغة وإطرائه. يقول الطرودي من علماء البلاغة المتأخرين: إن العلوم وإن جلت مراتبها، علم البلاغة أعلى، فاتبع السبب، فالزم طريقته، واحفظ حقيقته، وكن به مولعا تحوي به أدبا. الرابع من المبادئ ما هو؟ النسبة، نسبة هذا العلم إلى غيره. نسبته أنه من علوم اللسان، من علوم اللسان، فهو من علوم العربية، وإن شئت قلت من علوم الآلة التي تأخذ حكم ما جعلت وسيلة إليه، فهي ينظر إليها نعم باعتبار الغايات، فهي علوم آلة وهي وسائل. فإذا اتخذت هذه العلوم لخدمة التفسير والسنة والفقه فإنها تصبح من أي العلوم؟ تصبح من علوم الشريعة، تصبح من علوم الشريعة. وهذا العلم أيضا من العلوم الشرعية باعتبار المقصود من وضعه، باعتبار المقصود من وضعه. فقد مر بنا قبل قليل أن من ثمرات هذا العلم معرفة إعجاز القرآن، أليس كذلك؟ ومعرفة تفسيره، ومعرفة الاستنباط. فالمقصود من هذا العلم عند المسلمين غير المقصود منه عند النصارى العرب مثلا، الذين تعلموا علوم العربية ومهروا فيها، وكذلك غير المقصود منه عند الذين ينحون المنحى القومي العروبي كما يقولون. فهؤلاء يدرسونه لمعرفة الكلام الجزل وخصائص الخطاب، وكذلك يلحق بهم المستشرقون الغربيون الذين تعلموا اللغة العربية وأحبوها كما يقولون، لأنها لغة المعجزة واللغة المتميزة بخصائصها. فهم لهم مآرب وأهداف ليست كأهداف علماء الإسلام في تعلم هذا العلم. ولا شك أن من تعلم هذا العلم لمقصود شرعي ليس كمن يتعلمه لقصد آخر وغرض مباين. والأعمال بالنيات، الأعمال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فمن تعلم علم البلاغة طالبا الاهتداء به إلى معرفة إعجاز القرآن وإلى معرفة الاستنباط فإنه يكون إن شاء الله من المأجورين المثابين على تعلمه. والخامس من هذه المبادئ فضله، فضل علم البلاغة. ففضله نقول إن الإنسان يثاب عليه باعتبار نيته، هذا فضله. فإذا تعلمه من أجل معرفة الإعجاز والتفسير ومعرفة خصائص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مثاب على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وللشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كلام حسن عند قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال الشيخ في تفسيره: ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور مطلوبة محبوبة لله، محبوبة، لاحظ، محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بها، أو لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله، يعني ما أنزل الله على رسوله إلا بها. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وهو كما ترى كلام حسن. والسادس من هذه المبادئ الواضع، يريدون واضع هذا العلم. واضع هذا العلم هو عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، المتوفى سنة 74 أو 74 و400 على خلاف في موته. فهو واضع هذا العلم عند كثير من أهل الفن، وقيل إن واضعه هو عبد الله بن المعتز المتوفى سنة 96 و200 في كتابه البديع. ويرى الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، ووافقه بعض المتأخرين من البلاغيين كالمراغي في كتابه تاريخ البلاغة، أن سيبويه هو واضع هذا العلم، وذلك في كتابه المشهور باسم الكتاب. قال الشاطبي رحمه الله: إن سيبويه لم يتكلم عن الفاعل والمفعول، قال لا، وإنما وضع في كتابه قواعد وأصولا يعرف بها أصول علم العربية من جهة تراكيبها وخصائص هذه التراكيب. فسيبويه هو واضع هذا الفن، هذا ما ذهب إليه الشاطبي رحمه الله. وإما كان هذا فإنه يدل على قيمة كتاب سيبويه، وأنه حوى علوما مغفولا عنها، حوى علوما مغفولا عنها، فرحمة الله على هذا الإمام. وبعض العلماء كما قلنا قالوا إن واضعه عبد الله ابن المعتز، وهذا مذهب طائفة من البلاغيين. ومن اللطائف أن بعض المعاصرين قالوا إن هذا العلم بدأ بملك وختم بملك، بدأ بملك وختم بملك. الملك من هو؟ هو عبد الله ابن المعتز، هذا ولي الخلافة، لكنه وليها يوما وليلة ثم قتل. الملك الذي ختم به هذا العلم هو صديق حسن خان، كما قال صاحب هذا القول ملك بهوبال، المتوفى سنة 700 و300 و1000، وله كتاب اسمه غصن البان. وهذا القول في الحقيقة يعني إلى الطرف والملح أقرب منه إلى الحقائق العلمية، فهذا العلم لم يختم إلى الآن، ما زالت المؤلفات فيه تترى إلى يوم الناس هذا. والذي ذهب إليه كثيرون أن واضع هذا العلم هو عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. وعلى كل حال هو إن لم يكن واضع هذا العلم فإنه هو الذي جمع كلام السابقين وجمع كلام سيبويه والفارسي من النحويين، وأضاف إليه من علمه وفهمه وذوقه وما جمع بين يديه من الكلام البليغ، جمع ذلك كله وغربله وأظهر فوائده ورتب أفانينه، وما زال رحمه الله يعالج حتى أظهر للناس كتابين عظيمين هما دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. دلائل الإعجاز وضعه لعلم المعاني، وأسرار البلاغة خص به علمي البيان والبديع، فجزاه الله خيرا. لا ينسى فضله، إن لم يكن هو المؤسس فإنه يعد شيخ البلاغيين رحمة الله عليه. ومن هذه المبادئ العشرة السابع وهو الاسم. هذا العلم يسمى علم البلاغة، وبهذا الاسم اشتهر وعرف، والقدماء كانوا يسمونه باسم نقد الشعر أو صنعة الشعر، ويسمى البديع كما سماه عبد الله ابن المعتز، ويسمى أيضا بالبيان علم البيان، ويسمى أيضا المعاني علم المعاني وما أشبه ذلك. لكن الذي استقر عليه فيما بعد أنه علم البلاغة. وظهرت كتب تحمل هذه الأسماء كما قلنا لكم، فهنالك كتاب نقد الشعر لقدامة ابن جعفر، وحلية المحاضرة في صناعة الشعر للحاتمي، وكتاب الصناعتين للعسكري، والبديع لابن المعتز كما أسلفت، وهنالك كتاب مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب، وخلاصة المعاني للمفتي. فهذه كما تسمع وترى كلها أسماء وضعت لهذا العلم لمسمى واحد، هو ما عرف بعلم البلاغة وما استقر عليه هذا الاسم علم البلاغة. ثامن هذه المبادئ الاستمداد، يعني مادة هذا العلم، المادة التي يقوم عليها هذا العلم مادته ما هي؟ استمداده القرآن، نعم القرآن والحديث النبوي، وكذلك الشعر، وكذلك كلام البلغاء، هذا كله داخل في ما يستمده البلاغي من المادة التي يعمل فيها. وتاسع هذه المبادئ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يقول العلماء إنه فرض كفاية، تعلم هذا العلم فرض كفاية، ونص على ذلك الإنبابي في حاشيته على الرسالة البيانية، والله أعلم. والعاشر من هذه المبادئ المسائل، يعني أن هذا العلم مكون من مسائل يقوم عليها، وهي أبوابه وموضوعاته، أبوابه وموضوعاته. فهذا ما يتعلق بالمبادئ العشرة، بينتها لكم لأنني لم أرى فيما بين يدي من استقصاها، وبعض العلماء وبعض المصنفين يقتصر على بعضها ويتحدثون عن المهم منها، كالحد مثلا والموضوع والثمرة وحكم الشارع. ولا شك أن من عرف جميع مبادئ هذا العلم وعرف أيضا مسائله وأبوابه فإنه حاز الشرف وحاز الصدارة عند أهله. ولهذا قال الناظم، قال: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف، حاز الشرف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حاز هذا الشرف. فهذا ما يتعلق بالمبادئ العشرة لعلم البلاغة. ثم ندخل بعد ذلك في الحديث عن كتاب دروس البلاغة في الدرس القادم.